قد تكتف بالطرد تقدم
المعاني الروحية التي يقدمها لنا اليوم
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا بعد أيام هنحتفل بعيد الميلاد إن شاء الله، واحنا دايما نهتم باشياء كثيره خاصه بالعيد وننسى الفضائل التي يقدمها لنا هذا العيد او المعاني الروحيه التي يقدمها لنا العيد. أول حاجة يقدمها لنا العيد إن الله يريدنا أن نفرح، أوجد لنا أعيادا لكي نفرح به، وهذه الأعياد أوجدها الله من بدء الخليقة وأوجدها في شريعة موسى وقبل شريعة موسى. في شريعة موسى موجودة الأعياد في سفر اللاويين إصحاح 23، هذه مواسم الرب وأعياده. وقبل موسى كانت شريعة يوم السبت، يعني يوم الرب لكي نحتفل به. وحتى لما ربنا ذكر الأعياد في لاويين 23 جعل يوم الرب هو أول هذه الأعياد. ربنا عايزنا نفرح وعايزنا نستريح وعايزنا نذكره في فرحنا وفي راحتنا، عشان كده أوجد لنا أعياد. الله يريد الإنسان أن يفرح بدليل لما خلق الإنسان وضعه في جنة فيها كل أسباب الفرح، وبدليل أنه في نهاية الأزمان يوصله إلى النعيم الأبدي، أي إلى الفرح الأبدي. ربنا عايزك تفرح، والرسول بيقول افرحوا في الرب كل حين وأقول لكم أيضا افرحوا. يكون فرح، بس فرح في الرب، مش فرح عالمي أو فرح في خطية، لا، افرحوا في الرب. ولذلك الناس اللي يقضوا فرح رأس السنة أو عيد الميلاد في الملاهي في العبث، ده مش فرح، ده سقوط، ما اعتبروش فرح. ربنا لما أعطانا الأفراح أول مرة قال هذه هي مواسم الرب وجعل لها طقوسا معينة وجعل لها قدسية معينة، وأصبح كل يوم من هذه الأيام يوما مقدسا. العطلة اللي ربنا مديها لنا هي يوم مقدس، وكلمة holiday بالإنجليزي اللي هي عطلة يعني يوم مقدس، holy مقدس ودي يوم. ومفروض ان ايام الفرح دي ايام مقدسة، هي راحة للرب وراحة للرب فينا وراحة لنا في الرب. وفي عيد الميلاد هذا الفرح. نذكر في قصة الميلاد ان الملك قال للرعاة: ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. اذا ميلاد ربنا ده يوم فرح، يوم فرح وفرح مقدس. جايز احنا بنعتبره فرح في تغيير نوع الطعام، لا، هو فرح مقدس، فرح مقدس. ولما نقول فرح مقدس نفتكر انه فرح عام للكل، ولذلك ينبغي ان يكون لنا فيه اشفاق على الفقراء والمساكين الذين لا يجدون وسائل الفرح كما يجده الاغنياء. ولهذا كثير من الناس بيعملوا ذبائح يوزعوها على الفقراء في يوم العيد عشان يفرحوا معاهم. وفرح عام للكل لا يعيش فيه الانسان وحده. اذا لا نكتفي في يوم العيد بطقوس العيد في الكنيسة، وانما ينبغي ان نتذكر قدسية العيد، قدسية لان العيد ده يوم مقدس. نتذكر قدسية العيد ونتذكر الفرح المقدس في يوم العيد، ونتذكر ان نفرح الاخرين معنا في يوم العيد. ثلاث حاجات: قدسية العيد، الفرح المقدس في يوم العيد، ان احنا نفرح غيرنا معنا في يوم العيد. والا نبقى ما بنحتفلش بالعيد كما ينبغي له. وكما نتذكر افراح العيد ينبغي ان نتذكر الفضائل المرتبطة بالعيد، لان كتير من الناس يفتكروا الفرح وما يفتكروش الفضائل. فايه هي الفضائل المرتبطة بعيد الميلاد؟ اول حاجة مرتبطة بعيد الميلاد هي الخلاص، وكون ان احنا نفرح بالميلاد بدون ما نفرح بالخلاص يبقى افقدنا العيد هدفه الاول والاساسي. لكن بشر الرعاة قال لهم ايه: ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، انه ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. اذا كان سبب الفرح ميلاد مخلص. فكتير من الناس بيفرحوا بعيد الميلاد دون ان يفرحوا بالخلاص الذي بسببه كان هذا الميلاد. يعني الخلاص الذي كان بسببه الميلاد، لان المسيح جاء الى العالم ليخلص العالم. اذا الخلاص هو سبب مجيئه للعالم. بيقول في قصة زكا ان ابن الانسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. اذا هو جاء ليخلص. وفي كورنثوس الثانية الساعه 5 يقول ان جاء ليصالحنا مع الاب، واعطى الرسل خدمة المصالحة. إذن جاء للخلاص وللمصالحة، وجاء لينقض الحائط المتوسط بيننا وبين الله. وجاء كفارة عن خطايانا اللي هو هذا الخلاص. والعجيب ان سمعان الشيخ في قصة الميلاد قال: الان يا رب تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك. بينما الخلاص تم على الصليب، لكن موكب الخلاص بدأ بقصة الميلاد. موكب الخلاص بدأ بقصة الميلاد، ولولا الميلاد ما كان فداء وما كان صليب وما كان خلاص. فبداية القصة كانت هي الميلاد. عيني قد أبصرت خلاصك، يعني أبصرت بداية الموكب الذي بدأ وانتهى إلى الجلجسة. وأيضا في هذا الخلاص نذكر سعي الله لخلاصنا، وإن الخلاص ده كان عمل الله وحده، لم يشترك فيه أحد من البشر إطلاقا. لما إحنا من أجل الخلاص نعتمد ونتوب ونؤمن، تبقى المعمودية والتوبة والإيمان وسائل لاستحقاق الخلاص الذي قام به الله وحده. في فرق بين إتمام الخلاص اللي قام به ربنا وحده وبين استحقاق الخلاص بالنسبة لنا اللي بيتم بالإيمان والمعمودية والتوبة. فياريت احنا في عيد الميلاد نذكر هذا الخلاص الذي قدم لنا، ونذكر ان ربنا جاء لخلاصنا. نذكر هذا الخلاص وسعي الله لخلاصنا، ونذكر طريقة الخلاص اللي هي الفداء، ونذكر سبب الخلاص اللي هو محبة الله لنا. ودي نقطة أخرى نذكرها لجوار الخلاص. هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. إذن سبب الميلاد هو محبة الله لنا، ومن أجل محبته لنا بدأ في عملية الخلاص لكي يخلصنا من خطايانا. إذن في عيد الميلاد نذكر الفرح الذي قدمه لنا الله، نذكر قدسية العيد، نذكر عقيدة الخلاص، نذكر محبة الله التي جعلته يفكر في أن يخلصنا ويعمل على ذلك. ونذكر أيضا أن ينبغي أن يكون لنا عرفان بالجميل بالنسبة لربنا. مين فيكم يوم عيد الميلاد بيقدم شكر لله من أجل هذا الخلاص العظيم الذي جاء من أجله؟ ياريت يكون عندنا الحكاية دي، لأننا كنا أمواتا بالخطايا فجاء لكي يخلصنا ولكي يصالح. النقطة اللي بعد كده في فضاء عيد الميلاد ان احنا نذكر التواضع العظيم واخلاء الذات. لما كانت الخطية الاولى التي وقعت فيها البشرية هي الكبرياء، الانسان اراد ان يكبر ويصير مثل الله، الانسان تكبر وعصى الله، فكانت الناحية الاولى في العلاج هي التواضع. ولذلك نذكر في قصة الميلاد التواضع العظيم وإخلاء الذات. ان ربنا يسوع المسيح اخلى ذاته واخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت موت الصليب كما ورد في فيلبي 2 من آية 7-9. وليس فقط كان تواضعه في إخلاء ذاته وفي أخذ صورة عبد، إنما أيضا ولد في مزود بقر، وقيل عنه لم يكن له موضع في البيت. عايزين تواضع أكثر من كده. وولد من أم فقيرة وفي رعاية نجار فقير هو يوسف النجار، وفي قرية فقيرة صغيرة اسمها بيت لحم. وأنت يا بيت لحم لست الصغرى في مدن يهوذا، هي صغرى لكن كبرها ربنا لأنه ولد فيه. وولد من أم متواضعة، قالت إن الرب ذكر اتضاع أمته. وولد بغير مظاهر رفاهية على الإطلاق، وكان يمكن أن يأتي على مركبة شاروين وعلى أجنحة الملائكة وعلى سحاب السماء، لكنه جاء بغير مظاهر من مظاهر العظمة هذه كلها. حتى الذين أتوا لتهنئته في البلاد كانوا جماعة من الرعاة الفقراء المساكين، وبعض من المجوس أيضا، والكبار كانوا بعاد عن الاحتفال به، بل بالعكس الكبار زي الملك هيرودس فكر أن يقتله وبذل كل جهده لقتله. فالمسيح جاء في تواضع، ولكن المهم هل نحن نتأمل في تواضع المسيح دون أن يكون لنا التواضع في حياتنا؟ وما الفائدة من تأملنا في تواضع المسيح إن كنا لا نحاكي ولا نشبه التواضع على قدر ما نستطيع؟ إذن إن كانت في حياتك بعض أنواع من الكبرياء فأعرف أنك لا تحتفل بميلاد المسيح كما ينبغي تحتفل به التواضع. الحاجة اللي بعد كده في الميلاد البساطة الكبيرة، التي تتميز بها قصة الميلاد. السيد المسيح يعني أراد أن تحتفل به قلوب بسيطة. في ناس كتير ينبسطوا لما يهنوهم بالعيد ناس كبار، لكن المسيح لما يفكر بالشكل ده هنأته قلوب بسيطة زي قلوب الرعاة والمجوس، زي حنة النبي، وزي سمعان الشيخ. بيقول الكتاب لما سمعوا آمنوا وجم يهنوا. الكبار كانوا عكس كده خالص. ودايما في قصة الميلاد نذكر ان المسيح كان باستمرار مع البسطاء، كان مع الخاطئة البسيطة وليس مع سمعان الفريسي المتكبر، كان مع العشار ضد الفريسي المتكبر، كان مع زكة ضد المنتقدين له. حتى الزهورات المقدسة يراها البسطاء وليس العلماء والمفكرون والباحثون اللي ياخد كل حاجة وينقدها ويحللها ويقول دي جت منين وراحت فين. فالدرس اللي ناخده هنا من الميلاد درس البساطة، بس البساطة الحكيمة، يعني مش مجرد بساطة يعني السذاجة. حتى ان العذراء ايضا كانت انسانة بسيطة قبلت هذه المعجزة اللي هي الميلاد البتولي، اللي هي اول معجزة من نوعها في العالم كله، لم تكن لها سابقة من قبل ولا من بعد قبل، وقبلت هذا الامر في بساطة الايمان. عشان كده اليصابات قالت لها طوبى للتي امنت بما قيل لها من قبل الرب. النقطة الثانية اللي ناخدها من الميلاد هي الوقت المناسب. ربنا كان وعد بالخلاص من زمان، من ايام امنا حواء، لكن تم في الوقت المناسب، في الوقت الذي أعد له كل شيء. في غلطي 4:4 بولس الرسول يقول وفي ملء الزمان ولد من امرأة عزب الأموس. كان ربنا أعد كل شيء، أعد إيمان الناس بالفداء عن طريق الذبائح، وإن نفس تموت عوض عن نفس اخرى، فاعد لهم النبوءة عن الميلاد من عذراء في سفر اشعياء النبي، وكان قد اعد لميلاده ايضا العذراء التي يولد منها والتي تحتمل هذا المجد العظيم وتؤمن به. وأعد لهذا الميلاد يوحنا المعمدان الذي يكون الملاك الذي يعد الطريق قدامه، وأعد الترجمة السبعينية باللغة اليونانية لكي العالم الذي تسوده الثقافة اليونانية يأخذ فكرة عن النبوات وعن الرموز وعن الذبائح، وجهز كل شيء. فلما جهز كل شيء ولد اخيرا. وده برضو يدينا فكرة على ان اي عمل نعمله نعد له اعدادا كاملا من كل ناحية حتى يصير مقبولا ونافعا للكل. بهذه الفضائل التي في الميلاد نحتفل بعيد الميلاد. اتفضلوا نصلي.